أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما لنا علاقة الدرس لمن حضر؟ يريد يجي. قال الفصل السادس، الفصل السادس وما زال الكلام هو الكلام، الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية. والمرابحة هي البيع، البيع بزيادة عن عليكم السلام بزيادة عن رأس المال، البيع بزيادة عن رأس المال. أما المواضعة فهي البيع بنقيصة عن رأس المال، البيع بنقيصة عن رأس المال، يعني عكس المرابحة. المرابحة هي البيع بزيادة على رأس المال، أما المواضعة فهي البيع بنقيصة عن رأس المال. والتولية، التولية هي البيع بنفس القيمة، نعم، بنفس قيمة ما اشترى به. هذا معنى المرابحة والمواضعة والتولية. فالمرابحة هي البيع بزيادة على رأس المال، يعني كأن يشتري بمئة ويبيع بمئة وعشرة. والمواضعة هي البيع بنقيصة عن رأس المال، فرأس ماله الذي اشترى به السلعة أو المبيع هو مئة، وعندما باع باع بتسعون، فهو بيع مواضعة، مواضعة، وضع عنه، وضع عن رأس المال، أنقص من القيمة. أما التولية فهي البيع بنفس القيمة، بنفس ما اشترى به، كأن يشتري المبيع بمئة، بمئة دينار، ويبيعه بمئة دينار، مع إخباره طبعا برأس المال سوف يأتي بالشروط التي تأتي. فهذا معنى المرابحة والمواضعة والتولية. أما الأول أي المرابحة، أما الأول القول في المرابحة والكلام يقع على قسمين، الكلام في المرابحة يقع على قسمين. الأول، القسم الأول في العبارة، كيف تتم عبارة البيع في المرابحة، يعني عبارة الإيجاب، كيف يوجب البيع وبأي شرائط. نعم، في المرابحة، نعم، في خصوص المرابحة، في خصوص المرابحة، اللفظ والصيغة التي يتم فيها إيجاب البيع في المرابحة كيف يكون، هذا هو القسم الأول من الكلام. القسم الثاني في أحكامها، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، وهذا واجب وهذا مكروه وإلى آخره. فالكلام الآن في العبارة. أما العبارة فأن يخبر برأس ماله، هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يخبر برأس المال، يعني إذا أراد أن يأخذ مرابحة على رأس المال الذي اشترى به فلا بد أن يخبر برأس المال، كأن يقول مثلا اشتريتها بمئة، أو رأس مالي مئة، مئة دينار، وأبيعها بمئة وعشرة، وأبيعها مرابحة بمئة وعشرة. فأن يخبر برأس ماله أي القيمة التي اشترى بها المبيع، فيقول بعتك وما جرى مجراه، كما قال ملكتك، ملكتك، بعتك بربحي كذا، بربحي كذا، ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما. تقول هسه العبارة بعتك بربح كذا، لم يذكر رأس المال، لا، المفروض أنه قد فرغ من معرفة رأس المال، المشتري يعلم برأس المال الذي اشترى به البائع السلعة، واضح إن شاء الله. فإذا كان معلوما بعد لا داعي لذكره، هو معلوم عنده، هو معلوم عند المشتري أن البائع عندما اشترى السلعة من البائع الأول اشتراها بمئة وسوف يبيعها له بمئة وعشرة، واضح إن شاء الله. ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما، أي رأس مال البائع الذي يبيع، رأس ماله الذي اشترى به السلعة. يعني زيد اشترى من عمرو سلعة بمئة دينار، أراد أن يبيعها لخالد بمئة وعشرة، فلا بد أن يكون رأس مال الذي اشترى بها السلعة من عمرو معلوما لدى خالد، واضح إن شاء الله. زيد اشترى من عمرو سلعة بمئة دينار، كتاب بمئة دينار، أراد أن يبيع الكتاب على خالد بمئة وعشرة، فلا بد أن يكون رأس المال الذي اشترى به زيد من عمرو وهو المئة دينار معلوما عند خالد. خالد لا بد أن يكون يعرف أن زيد اشترى هذا الكتاب بمئة، واضح إن شاء الله. وقدر الربح أيضا لا بد أن يكون معلوما وهو العشرة، اشتريت بمئة وأبيعها عليك بمئة وعشرة، فقدر الربح معلوم وهو عشرة. هذا الشرط الأول، وهو أن يكون رأس ماله معلوما. الشرط الثاني، ولا بد من ذكر الصرف والوزن إن اختلفا. الصرف والوزن إن اختلفا، الصرف لا بد من ذكر أنه هذا الذهب مثلا، لا الذهب قد يكون عيار 21 مثلا أو عيار 18، خب يختلف. إن اختلفا خب لا بد من ذكره، يقول أنه ماذا، هذا ذهب 21 أو ذهب 18 أو ما شابه، واضح. أما لو اتفقا فلا مشكلة. وكذلك الوزن، يعني لو كان دينار ذهب يساوي 18 حمصة مثلا، ودينار ذهب آخر يساوي 19 حمصة، فلا بد أن يذكر للمشتري. وكذلك الوزن، يعني وزن الدينار مثلا لا بد أن يذكره له، هذا المقدار من الذهب أو الذي يريد أن يبيعه مثلا من الصار ذهب أو فضة نحاس غير من المعادن، خب شنو، لا بد أن يذكر نوع الصرف والوزن، واضح إن شاء الله. ما فيها مشكلة، يعني إذا كان ذهب خب إذا اتفق كل ذهب خب ماكو مشكلة، ولكن إذا اختلف ذهب وفضة مثلا أو دينار ذهب وآخر ذهب لكنهما مختلفان بالوزن وما كلاهما ذهب، ها خب لازم أنه يعلمه، لا بد أن يعلم المشتري بنوع الصرف وقدر الوزن إن كان مختلف. أما اتحد خب لا داعي لإخباره، هو متحد، لا غش في البيع. وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدثا، أي لم يعمل فيه عملا، البائع اشترى يعني زيد اشترى من عمرو ولم يحدث فيه شيء، يعني نفرض اشترى موبايل مثلا من عمرو ولم يحدث فيه أي تغيير، ولا لا أضاف له شيء ولا أصلحه ولا كذا، وأراد أن يبيعه على خالد، واضح إن شاء الله. وتارة لا، قد يكون البائع أعطاه لشخص آخر وغير فيه، فلو فرض أن البائع لم يحدث فيه حدثا، لم يغير فيه شيء، ولا أعطاه لغيره وغير فيه شيء، فالعبارة عن الثمن أن يقول اشتريت بكذا بمئة مثلا، أو رأس ماله كذا، يعني رأس مالي مال هذا المبيع هو 100 دينار مثلا، أو تقوم علي، تقوم علي بكذا، تقوم علي 100 دينار، أو هو علي 100، هكذا تكون العبارة. هذا لا لم يحدث فيه شيئا، لا هو ولا غيره، واضح. وإن كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة، هذا فرض ثاني. الساعة فرض مجنوة أنه لم يحدث فيه شيئا، لا هو ولا غيره. الفرض الثاني أن يكون قد عمل فيه عملا يقتضي الزيادة، يقتضي زيادة السعر،
يعني زيادة
قيمة المبيع، يقتضي هذا العمل الذي قام به يقتضي زيادة سعر المبيع. يعني واحد يشتري سيارة مثلا، تايراتها تعبانة، يشد لها تايرات مثلا، يصلح بيها، يدخلها سمكرة أو ما شابه، فالعبارة هكذا تكون. رأس ماله كذا، أن يقول رأس مالي كذا وعملت فيه بكذا، يعني يقول له رأس مالي 1000 دينار وعملت فيه عملا بقدر 500 دينار. لا هاي مو زيادة، لا مو زيادة، هاي رأس مالي أو رأس مال المبيع 1000 دينار وعملت فيه عملا 500 دينار وأريد ربحا مثلا 100 دينار، واضح؟ هذا ينضاف على رأس المال. لا هذا هو غار، ما هو مصلح به مثلا، خلنا نفرض عمل فيه عملا، يعني أنفق عليه ماذا؟ يزود القيمة، يزود القيمة، يزود القيمة، بس مو الربح، مو ربح هذا هسه، يعني مو راح ياخذ ربح، هذا هو خسرانه، يعني اضيفه الى راس المال، واضح ان شاء الله. راس المال 1000، وهذا الذي العمل الذي استحقه او الذي 500 التي انفقها، هذا تضاف الى راس المال، ثم بعد ذلك اذا اراد ان ياخذ الربح ياخذ الربح، واضح. وان كان عمل فيه غيره، اي غير البائع هو الذي عمل فيه باذن البائع طبعا، بأجرة، بأجرة، يعني شلون؟ يعني أنا اشتريت هاتف موبايل، اشتريته بألف دينار وفيه عطل، أعطيته للمصلح، صلحه 500، هذه 500 التي عمل فيها أضيفها إلى 1000، أضيفها إلى 1000.
لأن هذا العفو لا تسمح
لي،
هذا ما يكون بالشيء بالسلعة، إذا صار فيه عطل ما يكون به،
شلون يعني؟
يعني يعتبر عليه في مثلا سيارة
صار
مثل المحرك صار فيه عطل.
لا هو أنا من بداية من اشتريته لمس مال تعطل، من بداية أنا اشتريته بألف لمس مال تعطل،
يعني
لا مو عندي راح يجينا، لا الفرض انه ماذا، هو انا من اشتريته هو عاطل، اشترى نعجة رجلها مكسورة فاخذها الى البيطري وجبتها وانفق عليها ب500 مثلا،
هذا يعتبر يعني
ها هو عمل فيه عملا، عمل فيه عملا، هو من البداية هو مشتريه، لكن شنو عمل فيه عملا استحق الزيادة في رأس المال، تكون هذه الزيادة مضافة إلى رأس المال، فيصح أن يقول له ماذا، يقول للمشتري هو تقوم علي بكذا، يعني يجمع ما أنفقه مع رأس المال، رأس المال 1000 وما أنفقه لأجرة الغير 500، فيقول له تقوم علي 1500 وأريد ربحا 100 مثلا، هذا ما له علاقة أن يأخذ عليه الربح، لكن نريد أن يذكر له ماذا، ما أعطاه أجرة ورأس المال، لا بد أن يذكر له، واضح. فيقول له تقوم علي 1500، يعني كأنما ذاك راح يسلم أن رأس ماله 1500 فلا مشكلة، أو هو علي 1500 مثلا، فالمشتري إيش راح يفتيم، يفتيم أن رأس ماله 1500 لا مشكلة، هو علي تقوم علي بكذا وأريد ربحا كذا، لا مشكلة. ولو اشترى بثمن ورجع بإرش عيبه، ولو اشترى بثمن ورجع بإرش عيبه، هذا كلامك شيخ من الساعة. اشتريت هذا الموبايل من شخص من عام وظهر فيه عيب، فرجعت على البائع الذي اشتريت منه الموبايل فطالبته بالأرش فرق القيمة، فأعطاني أرش 250، كم بقي سعره؟ 750. فعندما أريد أن أبيعه على خالد لا أقول أن رأس ماله 1000، لا، لابد أن أسقط مقدار الأرش الذي أخذته من أجل العيب، فأقول له رأس ماله 750، 750. واضح؟
لازم يقول له شيخنا.
نعم لازم.
إذا صار هذا لازم يقول
له. لا لا.
في إشكال هذا.
أي في إشكال. على كلام المصنف أنا نحكي.
نعم.
فأسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي، يسقط 250 ويبقى 750، يقول له رأس ماله 750 بأن يقول رأس مالي فيه كذا. واضح؟ واضح لوعيد؟ ولو جنى العبد، واحد عنده عبد والعبد جنى جناية، عبد طنقر ذيك الساعة فشخله واحد طلع دمه، وهنا نفصله احنا عندنا بالعراق ما شاء الله، اخذوا من مولاه فصل دية الجناية. فالسيد هم دفع هذا الجناية، قيمة الجناية دفعها، دفع خلينا نقول 1000 دينار، دفع مكان العبد 1000 دينار. هل يجوز له أن يضم ما دفعه من أجل هذه السيد لو أراد أن يبيع العبد؟ فهل يجوز له أن يضم ما جناه العبد، ما غرمه من أجل جناية العبد، إلى رأس مال العبد؟
لا يضم.
نعم. يعني هسه العبد سعره 5000 دينار. لما اشترى السيد هذا العبد اشترى ب5000 دينار، والعبد بعد ذلك عندما كان في ملك السيد جنى جناية فغرمها السيد المالك فكانت 1000 دينار، فهل يجوز لهذا السيد أن يضم هذه مقدار هذه الجناية إلى السعر ويقول هو رأس ماله 6000 دينار، أو هو علي ب6000 دينار، أو تقوم علي ب6000 دينار، أو لا يجوز؟ قال لم يجوز أن يضم الفدية إلى ثمنه، أي إلى ثمن العبد. ولو جني عليه أي على العبد، هذا العبد مسكين فقير، أجا واحد جنى عليه جناية كأن يكون قلع عينه مثلا، قلع عينه، فأخذ السيد سيده أخذ أرش الجناية، هل يجوز أن يضعها عن الثمن؟ يعني أن ينقصها من الثمن؟ يضعها أي ينقصها، يعني مثال أنا عندي عبد والعبد جني عليه بجناية فأخذت مقدار الجناية وهو 1000 دينار، والعبد أساسا عندما اشتريته سعره 5000 دينار، هل يصح أن أسقط هذا 1000 من 5000 دينار وأقول هو رأس ماله 4000 دينار أم لا؟ يقول لا يضعها، لم يضعها عن الثمن.
بس يعني شنو في حاجة هنا إلى أنه يضعها ولا بعد هذا الجناية قبل
أن مو يريد خبره، لازم يخبر برأس المال، فهسه شي خبره يقول له رأس ماله 4000 لو رأس مالي 5000.
الناس اللي يعني قد يكون قتل مثلا،
بعد قتل شلون يبيعه؟
هو هذا قصده، هاي تقصد
مقاطعية كلمة. لا شيخنا أنت ما يعني ما وصل لك الفرق. الفرق أنه أنا هذا العبد أريد أبيعه.
نعم. يعني بعد حي.
هي طبعا عاد شلون
المطلق الزوجي عليه وأطلق العباره
اي الخوف الجنيه خوف ما
مطلقه
لا لا هاي مطلقه خوف جنيه عليه بجنايه
نعم
خوف القتل خوف ذاك بعد
هذا حاله خاصه
لا لا اخطر خارج تخصصا لان احنا نحكي عن البيع
نعم
احنا نحكي عنه جنوع عندي عبد اريد ابيعه البائع عنده عبد يريد ان يبيعه وهذا العبد قد جني عليه سابقا والسيد اخذ ارشه اخذ ارش الجنايه فهل يضع هذا الارش من سعره عندما يريد ان يبيعه ولا يخبر عن ويخبر المشتري او انه لا يضعه ويخبر المشتري
يصح
هو او لا يقول اصلا ما يجوز ان يضعه مو اصلا ما يجوز يقول لم يجوز لم يضعها عن الثمن لم يضعها عن الثمن وكذا لو حصل منه من المبيع من العين المباعة فائدة وكذا يعني شنو يعني لم يضعها من الثمن وكذا أي لم يضعها من الثمن لو حصل منه من المبيع فائدة وكذا لم يضع الزيادة من الثمن لو حصل من المبيع فائدة كنتاج الدابة يعني شخص اشترى بقرة اشترى بقرة والبقرة ولدت له ولدت له اشترى البقرة بخمسة آلاف والبقرة ولدت له فأراد أن يبيع البقرة الأم هل يصح أن يضيف ثمن المولود إلى ثمن البقرة؟
لا يصح.
لا يصح. هو يقول أنه اشتريتها بخمسة آلاف.
وكذا يرجع
رأس ماله. نعم.
يرجع على
وكذا. لا هسنا نقول هذا لا يضع.
لا يقول وكذا اي
وكذا
لا
يعني وكذا وهذا وكذا اي اي وكذا لم يضعها من الثمن يعني قيمه المولود قيمه النتاج لا يضعه من ثمن الاصل عندنا اصل ها عندنا اصل شيخ عندنا اصل اللي هي الدابة وعندنا نتاج الذي هو المولود الذي هو المولود وبالشجر عندنا عاص التي هي خلنا نفرض النخلة وعندنا نتاج الذي هو التمر عندما أريد أن أبيع البستان هل أبيعه هو تمرة يعني أضيف إليه ماذا ما أضيف هذا ما العلاقة أنا خذت من عنده تمر أنا خذت من عنده تمر نتاج خب عندما أريد أن أخبره برأس مال البستان نفرض أن البستان مقداره خمسة آلاف عندما أريد أن أقول له بسعر البستان بشمال البستان هل أقول له أنه سعره خمسة آلاف كما هو الواقع أو أنقص منه مقدار النتاج الذي هو نفرض ألف وأقول له رأس مالي أربعة آلاف قال لا تقول له أنه رأس مالي خمسة آلاف هذا النتاج نتاج هذا خارج وكذلك في الدابة الدابة البقرة رأس مالها خمسة آلاف وعندما ولدت المولود سعره ألف دينار أريد أن أبيع الدابة الأم لا أريد أن أبيع نتاجها معها فهل أطرح أو أنقص سعر النتاج من سعر الدابة وأقول له رأس مالها أربعة آلاف أم أقول لا رأس مالها خمسة آلاف وأريد ربحها مئة هذا الذي يقوله المصنف يقول تخبره برأس المال رأس مالها خمسة آلاف مثلا وأريد ربحا مئة دينار أو مئتا دينار قال ويكره نسبة الربح إلى المال ويكره نسبة الربح إلى المال أي إلى رأس المال كأن يقول مثلا ماذا اشتريت هذه الدابة بمئة دينار اشتريت هذه الدابة بمئة دينار وأريد ربحا 10% من رأس مالها وأريد ربحا 10% من رأس مالها، يقول هذا مكروه، هذا مكروه. أو يقول له ماذا، اشتريتها ب100 دينار وأريد ربحا على كل 10 دنانير من رأس المال دينارا، أيضا هذا مكروه، خلافا للشيخ الطوسي فقال بالحرمة، قال بالحرمة. وأما الحكم، هذا بالنسبة للعبارة، وأما الحكم ففيه مسائل. المسألة الأولى، من باع غيره متاعا،
يعني
متاعا لغيره، أي متاعا يعني أي عين، جاز أن يشتريه، أن يشتريه منه، جاز له أن يشتريه منه. زيد باع عمرو متاعا، أي متاع، دابة غيره أي متاع، باعه متاعا ب100 دينار، خب، وعامر قبض المتاع، قبض المتاع، خب، هل يجوز زيد أن يرجع ويشتري المتاع من 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 عام؟ نعم يجوز، ولكن بشروط، يجوز ولكن بشروط، سواء كان شراءه منه بزيادة أو نقيصة، يجوز ولكن بشروط. وكذلك سواء كان الشراء من عام حالا يعني نقدا، أو كان بالآجل مؤجلا يعني نسيئا، لا فرق، لكن الشرط الأول أن يكون بعد القبض، يعني أن يقبضه أولا عام حتى يمكن لزيد أن يشتريه، أولا أن يقبضه، هذا الشرط الأول يعني بعد قبضه. قال الأولى، من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه، كما قلنا زيد باع عمرو متاع، فيجوز لزيد أن يرجع ويشتريه من عمرو نفس المتاع بزيادة ونقيصة، أي لا فرق بين أن يشتريه بزيادة أو يشتريه بنقيصة، يعني باعه ب100، لا فرق أن يشتريه ب110 أو يشتريه ب90، واضح؟ ولا فرق أن يشتريه نقدا حالا، يعني أن يعطيه نقدا، أو لا يعطيه مؤجلا
بعد القبض،
ها؟ كان يكون نسيئة مثلا، بعد قبضه من قبل المشتري، هذا الشرط الأول، بعد قبضه من المشتري لابد أن يقبضه المشتري، لا أنه لأنه إذا لم يقبضه المشتري فسوف يدخل في الربا، سوف يدخل في الربا. ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الأظهر، على الأظهر هذه دلالة على الخلاف، إن الشيخ الطوسي وابن إدريس وابن زهرة وأكثر الفقهاء قالوا بالحرمة، قبل القبض بالحرمة،
يعني
يدخل في الربا، يكون من باب الربا. مما يكال أو يوزن، طبعا تعرفون الفرق بين الكيل والوزن،
نعم الكيل مقدار محدد، أنه مثلا هذا صور الكيل،
الكيل الكيل الكيل، كل ما كان أو كل ظرف، ظرف متفق عليه ملئ بشيء، ملئ بالمال، ملئ بالماء، ملئ بغيره، وجاء تعبيره في القرآن، هو أي ظرف مو شرط، لا لا حتى نميز بين الكيل والوزن، ظرف واحد يملأ ما بهذا، ما بهذا الظرف أي شيء ترتب لي، هذا يسمى كيل. أما الميزان، ما وضع مقدار متفق عليه يوضع في كفة الميزان، وفي مقابله توضع البضاعة، توضع البضاعة في العين الأخرى، توضع البضاعة، هذا وزن. إذن الكيل في جهة واحدة، هي جهة واحدة يكال فيها، أما الميزان في كفتي. إذا كان مما يكال أو يوزن على الأظهار، نعم، مقابل من قال بالحرمة كالشيخ وغيره. ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز، إذن هذا الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني، أن لا يكون قد اشترط عليه أن يشتريه منه، يعني زيد عندما باع عام لا يشترط عليه في العقد أنه شنو سوف أبيعك هذا المتاع على أن أشتريه منك. لو كان قد اشترط عليه لم يجوز هذا البيع. واضح؟ الشرط الثاني واضح؟ كأن على رؤوسهم الطير. الشرط الثاني أن لا يكون البائع قد اشترط على المشتري أن يشتريه منه بعد عقد. يعني زيد باع على عام متاع، فهنا حالا إما أن يكون قد اشترط عليه، أشترط عليك أني أشتري منك هذا المتاع بعد القبض، هنا لا يصح. أما لو كان لم يشترط عليه أنه سوف يشتري منه، لكن بعد أن قبضه ذهب إليه واشترى، وهذا وارد عندنا في الحياة العملية. شخص يبيع داره من شخص، ثم بعد فترة بعد سنة سنتان يرجع إليه ويشتري، سواء بأزيد بأقل بنفس السعر لا فرق، لكن بدون شرط. أما لو كان قد اشترط عليه بنفس العقد أني أبيعك هذا المتاع على أنه ماذا؟ على أن أشتريه منك بعد العقد، هنا لا يصح، لا يجوز. إذن الشرط الثاني أن لا يكون قد اشترط عليه أن يشتريه منه. واضح إن شاء الله. وإن كان ذلك من قصدهما، ذلك من يرجع أن يبيعه المبيع، أن يبيعه المشتري المبيع من قصدهما ولم يشرطه لفظا كرهه، يعني هما قاصدين أنه ماذا؟ أنه عندما يبيعه بعد العقد يشتريه منه، هم قاصدين إلى هذا، لكن اشتراط لفظي لم يكن موجودا في العقد، فهنا العقد صحيح ولكنه مكروه. ومكروه لماذا؟ لأنهم لم يشترطوه في مثل العقد، وإنما هم قاصدين إلى ذلك. إذا عرفت هذه الشروط، فلو باع غلامه أعم من عبده، سواء كان عبده أو ولده أو أي شيء آخر، فأعم من العبد، فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراه منه بزيادة، جاز أن يخبر بالثمن الثاني،
يعني
بالثمن الثاني. يعني أنا بعته غلامي سيارة مثلا، أو بعته بقرة بألف دينار، وقبض البقرة، ثم رجعت اشتريت منه البقرة بألفين وقبضت البقرة وسلمته الثمن أو لم أسلمه الثمن، بغض النظر سواء كان حالا أو مؤجلا، المهم أني اشتريت البقرة بألفين، الآن أريد أن أبيعها على عام هذه البقرة، فهل أقول له أن رأس مالها ألف أم ألفين؟ لا، أخبر بالثمن الثاني، أنا اشتريتها بألفين، فأقول له أن هذه البقرة رأس مالها ألفان وأريد ربحا 500 مثلا، يقول جاز أن يخبر بالثمن الثاني، ولكن لو تمت الشرائط السابقة، وهي إن لم يكن شرط إعادته، يعني أنا عندما بعتها على غلامي لم أكن اشترطت عليه أن أعيدها منه، وإلا كان غشا، كانت خدعة، لا يجب أن أكون لم أشترط على غلامي عندما بعته، لم أشترط عليه أنه ماذا؟ أن أستعيدها منه. واضح هذا الشرط الأول. ولو شرط لم يجوز، لو شرط ذلك أن يعيدها من لم يجوز، لأنه لماذا لم يجوز؟ لأنه خيانة. الثانية تأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.